الخاتمة. ملامح من خطوات للمستقبل. لا عوض، لا غنى، لا بديل. لا عوض عن صندوق للمدينة، لا غنى عن الخصخصة البلدية، لا بديل عن الإدارة المحلية. ملامح من خطوات للمستقبل. لا عوض، لا غنى، لا بديل. لا عوض عن صندوق للمدينة. ظل تأسيس صندوق للمدينة يسهم في تمويل مشاريعها وبرامجها هاجساً مستمراً لدي، أطمح أن أراه في جميع مدن المملكة خاصة الكبيرة منها. كنت أرى فيه بداية لانطلاق الاستقلالية المالية للمدينة التي سيتبعها طوعاً الاستقلالية الإدارية، وكنت أدرك أن الاستقلالية المالية عن تمويل الحكومة المركزية لا يمكن أن تأتي بين عشية وضحاها، ولن يستطيع صندوق للمدينة أو عشرات الصناديق مسايرة أو التعويض عن دعم الحكومة السخي لتنمية مدن المملكة كافة. ولكني رأيت فيه خطوة أولية ضرورية، ليس للتأسيس والدفع بالبلديات للاستغناء عن التمويل الحكومي المركزي وحسب، بل ولإعادة برمجة فكر وآليات وأدوات العمل البلدي بالعموم. أذكر أنني تحدثت مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية عن استعداد أمانة منطقة الرياض للتنازل عن ميزانيتها بالكامل وبالتدريج خلال 10 سنوات، شريطة أن يعطينا الاستقلالية لتنمية استثماراتنا البلدية وفرض رسوم أو بدل خدمة على ما تراه الأمانة مناسبا. وتعهدت لسموه بالتزامنا التام بعدم المساس بجيب المواطن، وضماننا له بأن لا شكوى ستأتيه من أي مواطن كائنا من كان، بل على العكس ستصله الإشادة والتأييد. وذكرت لسموه أن من المناسب توجيه كامل ميزانية الأمانة إلى المدن المتوسطة والصغيرة في منطقة الرياض، وترك الرياض العاصمة لإيراداتها الذاتية بعد وضع الضوابط والحوافز اللازمة لتطوير برنامج متوازن لتنمية الاستثمارات ورفع الإيرادات مقرونة برفع كفاءة الإدارة وتحسين مستوى الخدمات. كنت قد أوضحت لسموه بأن القرار في أي إيراد جديد أو رسوم أو بدل خدمات لن يتم اتخاذه أو صناعته من جانب أحادي في الأمانة، بل سيشترك معها أطراف أخرى، منهم من يمثل سكان المدينة كمجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والمجلس البلدي وكذلك مجلس المنطقة إن لزم الأمر. ذكرت لسموه أمثلة كثيرة من مقترحات لدى الأمانة تنتظر الاستجابة، وجميعها تصب في ذلك المسار، منها على سبيل المثال تحفيزنا للمطورين في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز لضخ استثمارات جديدة في عقاراتهم لتطويرها طوعا دون ما إلزام أو خسائر على الأمانة، وأن استفادة الملاك والمستثمرين على الطريق تعاظمت بشكل عال، ولا ضير في أن تأخذ منهم الأمانة القليل كبدل خدمات تطويرية ليتسنى لها تكرار المشروع في شوارع أخرى من المدينة، وبما يجعل فكرة تطوير الطريق فكرة مستدامة تتمدد وتتعمق في جميع أنحاء المدينة، خاصة أن كثيرا من الملاك على شوارع أخرى أبدوا استعدادهم ورغبتهم في المشاركة مع الأمانة في حال تم تطوير الشوارع التي عليها أملاكهم واستثماراتهم. وذكرت لسموه أيضا مقترحنا في اقتطاع جزء من السعي على المبايعات وما يمكن أن تمثله كرافد مستمر لصندوق الأمانة، وبالمثل مقترحنا في نظام البناء المطور بالسماح بزيادة الأدوار على بعض الشوارع الرئيسية ومشاركة الأمانة بنسبة مع المستثمر في العوائد المالية، ورضا رجال الأعمال عن هذا التوجه بعد مناقشته مع العديد منهم ومع الغرفة التجارية بشكل رسمي. كل تلك أدوات عملية وغيرها كثير لتمويل صندوق المدينة، ومن خلاله نضمن بداية مسيرة الاستقلالية والاستدامة، ونتجنب أن تكون تنميتنا لمدننا تنمية متعثرة ومبعثرة تعتمد على ظروف الميزانيات. فكر ومسار جديد ومختلف عن السائد في البلديات، ويعد بمستقبل أفضل للقطاع البلدي. نعم، بهكذا فكر وممارسة تضمن المدن الانطلاق نحو استقلاليتها واستدامة قدرتها على القيام بمهامها على أكمل وجه، وبما يزيد ويحسن من وتيرة التنمية والتطوير فيها، وستتأسس من خلال رؤية جديدة لمستقبل المدن الكبيرة. وفي الوقت نفسه ومن الجانب الآخر سيدعم تخفيف العبء على الحكومة المركزية بما يضمن لها زيادة الدعم المالي والإداري للمدن المتوسطة والصغيرة، وبما يضمن توازن التنمية فيها مع المدن الكبرى ويعاظم فعالية عملها الإيجابي ضمن حدود منطقتها. الاستقلالية والاستدامة مطلبان ملحان للقطاع البلدي. الاستقلالية المالية والإدارية في اتخاذ قراراته لتنمية موارده واستثماراته الخاصة، وكذلك في الصرف منها على برامجه ومبادراته. والاستدامة لما ينفذ من برامج ومشاريع، وعلى قدرته الاستمرار في مواكبة متطلبات السكان ببرامج ومبادرات جدية ونوعية. سعت أمانة منطقة الرياض وتطلعت لتحقيق الاستدامة لبرامجها ومشاريعها والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها وخدماتها حسب المستجدات العمرانية للمدينة، واستطاعت إطلاق عدد من المبادرات والمقترحات لتأسيس عدة برامج جيدة ونوعية تم من خلالها رفع كفاءة الإدارة البلدية وتحسين الأداء، بالإضافة لتقليل التكاليف المالية والبشرية دون أن تنقل أي أعباء مالية على المواطن. ولكن في الوقت نفسه وللأسف اضطرت الأمانة وفي أحيان كثيرة إلى الانحناء لإملاءات غير منطقية من الإدارات المركزية في البلديات وفي وزارة المالية للتخلي عن بعض مبادراتها ومقترحاتها لأنها لا تملك القدرة لغير ذلك، وليس لها إلا القبول بالبعض بدلا من ترك الكل. مع كل ما بذلته الأمانة للتطوير والتحديث في خدماتها، إلا أن مركزية وزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك يد وزارة المالية الطولة في تحديد واعتماد الميزانيات وإقرارها أبقى جهود الأمانة عرجاء لا ضمانة لاستدامتها، وليس للأمانة من خيار إلا القبول بذلك. ومسايرة الوضع على أمل أن تتحسن البيئة الإدارية والتنظيمية للقطاع البلدي تترتب فيه العلاقة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ويستقل فيها القرار المالي عن وزارة المالية، وتنمي الأمانة مصادر إيراداتها واستثماراتها لتتصرف بها باستقلالية تامة تستطيع من خلالها الانطلاق بأفكارها وبمبادراتها دون تقزيم أو تحوير أو إلغاء لآفاق أوسع وأرحب، وباستقلالية مستحقة لن تستقيم الأمور وتزدهر المدينة إلا بها. لذلك وكانطلاقة للاستقلالية المالية للقطاع البلدي ولإدارة المدينة، فإنه لا عوض عن تأسيس صندوق للمدينة تعظم من خلاله الأمانة استثماراتها وتصرف على مبادراتها وتمارس الاستقلالية المالية في الصرف على برامجها ومشاريعها وبما يضمن لها الاستمرارية في ذلك. ستتمكن الأمانة من خلال صندوق المدينة من اغتنام الفرص البلدية الكثيرة والمتعددة والتي ما زالت ضائعة، وما زالت البلديات متأخرة في الالتفات لكثير منها لأنها تعودت واستسلت الاعتماد على المركز لتمويل مشاريعها وخططها، فاستكانت وركنت لما يأتي من وزارة المالية وما يقرره المسؤولون فيها. نظرتنا هنا لصندوق المدينة تتجاوز تلك النظرة السائدة في أوساط كثير من القائمين على القطاع البلدي التي تنحصر على الرسوم البلدية التقليدية فقط التي عادة توضع على كاهل المواطن طالب الخدمة، في حين تنطلق نظرتنا من التفكير في مبادرات جديدة لاستثمار فرص بلدية يمكن لها أن تحقق عوائد مالية أو تنظيمية تكون مصادر وعوائد دخل للصندوق دون المساس بالمواطن، بل هي في الواقع عوائد ستحسن وترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسيسهم صندوق المدينة في تحقيق الاستدامة التي تنشدها الأمانة، وسيمثل رافداً مالياً مستقلاً يعتمد عليه يتشكل رأس ماله ومداخيله من إيرادات الأمانة المعتادة، بالإضافة إلى ما سبق اقتراحه من استثمارات جديدة ومشاركات مختلفة مع القطاع الخاص. وستتمكن الأمانة عبره وبما تطلقه من مبادرات جديدة أن تعد العدة لاعتمادها على نفسها مالياً بالبحث عن شركاء من المستثمرين والمطورين يمكنهم أن يحققوا للمدينة مكاسب تنظيمية وتنموية. وفي الوقت نفسه ينعكس ذلك عليهم إيجاباً، وتكون الأمانة شريكاً في جزء من تلك المكاسب، ليست بالضرورة مكاسب مالية فقط، وإن لم يكن من مكاسب فعلى الأقل تقليص الخسائر والتكاليف ونقل جزء من الأعباء لطرف ثالث غير الأمانة والمواطن، خاصة أن بعض المستثمرين يجنون الكثير دون أي جهد منهم سوى المطالبة والإلحاح بالمطالبة، فينتهي الأمر باستفادتهم نتيجة لذلك، وتحمل الأمانة للتبعات المالية والتنظيمية لمثل ذلك القرار. كنا دائما ننظر لضرورة أن يكون القرار البلدي ذا قيمة سواء تنظيمية أو مالية. بمعنى آخر، رأينا في الفصول الماضية وفي بعض المبادرات كيف أن لا رسوم تفرض فرضاً على المواطن أو المستثمر أو المطور، بل يعطى للشركاء ميزات إضافية بمقابل مادي، ولهم الخيار بالأخذ بهذه الميزات أو رفضها والاستمرار على الوضع القائم. مثال تلك الفرص الضائعة ما تقوم به الأمانة في بعض الفترات من الاستجابة لمطالبات بعض المستثمرين أو المطورين بتغيير أنظمة البناء لصالحهم واستفادتهم وزيادة عوائدهم المالية دون أدنى مردود للأمانة سوى زيادة الأعباء المالية والإدارية عليها. قناعتنا أن اغتنام تلك الفرص الضائعة ورسملتها بتأسيس صندوق للمدينة هو المنطق الحقيقي للاستقلالية وللاستدامة ولتنمية أعمال البلديات ودعمها تطويرها إداريا وتنظيميا وتقريبها لمجتمعها بما فيه مصلحة المدينة وسكانها. ولذلك استمرت الأمانة في طرح الأفكار والمبادرات والمقترحات الجديدة والمتنوعة لاقتناص الفرص البلدية الضائعة بهدف إعادة تعظيم عوائدها المالية والتنظيمية والإدارية. فعلى سبيل المثال، فإن أحد مصادر التمويل الدائم والمستمر لهذا الصندوق هو ما تمت الإشارة إليه، وهو ما اقترحته الأمانة ورفعت به كتحصيل رسم عن كل مبايعة عقارية التي يمكن أن تستقطع من النسبة المخصصة للمكاتب العقارية السعي التي هي عادة 2.5%، وكان المقترح نسبة 1.25%، أي تحويل نصف السعي إلى صندوق الأمانة من قيمة الصفقات، وهي نسبة يسيرة لا ترهق الملاك، وفي الوقت نفسه تمثل مصدرا دائما ومستمرا لتنمية صندوق المدينة. ومن مبررات أخذها أنها مقابل جزء مما تسهم الأمانة في توفيره من الخدمات مثل إصدار القرارات المساحية والخدمات المرفقية وغيرها كثير. أيضا جودة المقترح تنبع من سهولة إجراءات تحصيله، خاصة أنه سيطلب ويتم تحصيله في فترة يكون المال فيها متوفرا بين البائع والمشتري، وتخصص حصيلة تلك النسبة المقتطعة مع غيرها مما اقترحته الأمانة من قنوات لدعم وتمويل صندوق المدينة، وباستقلالية عن ميزانية الأمانة لصالح تمويل برامج ومبادرات ومشاريع الأمانة المتعددة. وتشرف الأمانة على الصندوق بمشاركة إمارة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية كمجلس المنطقة أو المجلس البلدي أو كليهما. كان مقترح الصندوق وما زال بديلاً أجمل وأكثر قبولاً لدى الكثير من المواطنين والمستثمرين بالمقارنة مع أي رسوم أخرى، وكان بالإمكان تطبيقه على مراحل وزيادة تنويع مصادره تدريجياً، وكان مؤملاً أن يترك أثراً سريعاً وإيجابياً في القطاع التنموي للبلديات وفي مدينة الرياض بصفة خاصة. وللأسف فرغم أن البواعث لدعم فكرة صندوق المدينة كثيرة، إلا أن محاولات الأمانة في استثمار وحصد الفرص الضائعة عليها والوقوف لحماية ممتلكاتها وحقوقها في المدينة لم تجد آذاناً صاغية ولا قلوباً مفتوحة. لذلك كانت مثل تلك المقترحات تجابه بالرفض وأحياناً كثيرة بالاستنكار. ما زلت أرى وجاهة وضرورة تأسيس صندوق للمدينة، وأتطلع لتحقيق ذلك في أقرب فرصة كخطوة أولى لدعم الاستقلالية البلدية. أؤمن بأن الفرصة الآن سانحة لتأسيس صندوق المدينة ولتبني غيره من المبادرات والمقترحات التي سبق أن طرحتها أمانة الرياض مع ما يطرح في الوقت الحالي، خاصة ونحن نعيش رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من رؤية للتطوير الشامل في مختلف المجالات وتشجيع مطلق لدعم الأفكار والمبادرات الجديدة ومحاصرة للجمود الإداري وللبيروقراطية المملة، ومن خلالها سيتم الالتفات لدعم الأفكار والمبادرات الجديدة. لا غنى عن الخصخصة البلدية، وتعمدت تسميتها الخصخصة البلدية لأنها في نظري يجب أن تختلف عن غيرها من أساليب الخصخصة. هي خصخصة لا تكون فيها الأرباح المالية أولوية للبلديات، وهي وإن كانت مهمة إلا أن أولويتها تتراجع أمام الأرباح الخدمية والاجتماعية والاقتصادية ورضا السكان وعدم التضييق عليهم برسوم أو خلافها، وتكون البلديات فيها مستعدة للتنازل عن بعض أرباحها المالية لتحقيق الأولويات الأخرى. هي الخصخصة التي يتم من خلالها التجسير الفعلي للشراكة مع القطاع الخاص، شراكة تحتفظ فيها البلديات بنصيب وافر من سلطة القرار وكذلك بنصيب وافر من الأرباح الخدمية والاجتماعية والاقتصادية وتعاظمها مع الوقت. شراكة تضبط فيها البلديات مسؤولياتها الاجتماعية في البرامج والمشاريع وبإشرافها ورقابتها ومتابعتها، ويتولى فيها القطاع الخاص كشريك الإدارة بخبرته ومعرفته المتخصصة وبما يضمن التنافسية والجودة وتوطين الخبرة ونقل التقنية. هي خصخصة متزنة وبفكرة مختلفة عما هو سائد ومتعارف عليه، فهي لا تقتصر على نقل مسؤولية تقديم بعض الخدمات إلى القطاع الخاص مقابل اتفاق مالي محدد يدفع من طرف لآخر، بل هي نموذج يحاول الأخذ بميزات وإيجابيات كلا القطاعين العام والخاص، وفيها أيضا يتشارك الطرفان في المخاطرة وفي الربحية. هي شراكة أقرب للاندماج منها للتعاقد، وهي أيضا شراكة تحقق رغبة البلديات الملحة في تقليص عدد منسوبيها ورفع كفاءة إدارتها للمدينة وتعظيم استثماراتها وتعزيز إيراداتها، وفي الوقت نفسه تمويل كلفة مشاريعها وتعزيز ضمان استدامتها وجودتها عبر شراكة كهذه. سيتاح للقطاع الخاص باستقلاليته ومرونته والدخول في أنشطة بلدية جديدة عليه، وفي بعض الأحيان بربحية وعائد عالي، وسيبني على ما لدى البلديات من خبرة، وسيتمكن باستقلاليته ومرونته من صقل هذه الخبرة وتعظيم الاستفادة منها وتجويد نشاطها وتطوير الشراكات مع الخبرات العالمية في مثل هذه المجالات. للأسف أكثر الحديث عن دور القطاع الخاص في التنمية في المملكة هو حديث مبالغ فيه، ويزاد فيه بمنطق ادعائي لا يستند في غالبه إلى تجربة حية، حتى ظن البعض مخطئا بأن القطاع الخاص بيده الحل السريع والسحري لجميع المشاكل الموجودة في قطاعات الدولة الخدمية، والحقيقة أن الأمر في واقعه ليس بالصورة الوردية والزاهية التي يرسمها الكثير، وبخاصة إذا ما جئنا إلى القطاع البلدي وما يتعلق بتوفير الخدمات العامة. المعضلة على الجانبين، فعدم قدرة أو جاهزية القطاع البلدي ونقص خبرته لإدارة أعماله تحتاج إلى روح المشروع الخاص ومفهوم خدمة المستهلك وتعظيم العوائد وتسويق المنتج وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة، كل ذلك مقرونا أيضا بضعف خبرته التعاقدية مع الطرف الآخر. يقابلها في الجهة الأخرى تركيز القطاع الخاص المطلق على تعظيم الربحية وعدم اهتمامه بالأبعاد الاجتماعية ولا عنايته بالمحددات التنموية التي تحكم السياسات البلدية. يضاف إلى ذلك غياب القطاع الخاص الحقيقي المؤهل وذي الخبرة والممارس الفعلي في العمل البلدي المحلي كما هو الأمر في الدول المتقدمة. الدعوة هنا لأن تبادر الحكومة بالشراكة مع مؤسسات عامة أو شبه عامة وكذلك خاصة لتأسيس قطاع خاص يعنى بالشأن البلدي، تكون الحكومة هي المؤسسة له والشريك الأساسي فيه والضامن الفعلي لربحيته والضابط لمسار بدايته ودفعه للنجاح حتى تتثبت جذوره وتتأسس قواعده ويبدأ الانطلاق. مثال ذلك ما بدأت به أمانة منطقة الرياض من تفعيل وتعظيم الشراكة مع شركة المعقلية ونقلها لمجال أوسع وجديد، بمعنى آخر شراكة مع قطاع خاص تملك وتساهم بالنسبة الأكبر فيه مؤسسات حكومية مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والشركة العقارية، قطاع خاص برعاية ودعم حكومي. تسهم الحكومة في تأصيل خبراته وتعميق شراكاته وتنمية معرفته وبناء شراكاته المالية. قطاع خاص يشعر ويلمس وجود سند حكومي له في تعاقداته ويتعامل معه كشريك. ما أنادي به هو محاولة وضع معادلة جديدة لشراكة متكافئة ومتزنة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص يكون الجميع فيه مستفيداً، شراكة تؤشر لتحول جذري في مجال العمل البلدي وتبرز مثالاً يحتذى لمبادرات مستقبلية تتعزز وتتعمق بها الاستفادة من شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالأمانة. من شأن مثل هذه الشركات الارتقاء بمستوى تنفيذ وإدارة المشاريع الخدمية والنفع العام، وبها تصبح للأمانة أذرع استثمارية وإدارية وخدمية فاعلة تضطلع بدور بارز في تطوير وتشغيل واستثمار المراكز والمرافق الخدمية في المدينة، وبما يعزز وبإيجابية جهود القطاع البلدي في زيادة الإيرادات الذاتية المباشرة ويسهم نوعيا في رفع مستوى خدماتها وتطوير إدارتها لمرافقها وأنشطتها. كل ذلك يرفض توجه الأمانة صوب المزيد من استقلالية القرار المالي والإداري. للحكومة دور كبير وعليها أيضا مسؤولية مضاعفة في تأسيس ودعم وتبني الخصخصة المتوازنة. وما تزال برامج الخصخصة أو التخصيص في القطاع البلدي باستثناء بعض القطاعات التقليدية وليدة، وكثير منها لا يرتقي لما يمكن أن يعول عليه للمستقبل، وفي غالبها هي شراكات مع مؤسسات صغيرة مبتدئة يمثلها أفراد، ولا يعتمد عليها كثيرا في التطوير سواء لذاتها أو لشركائها. فمن أين يمكن إيجاد قطاع خاص متخصص لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق النفع العام كأسواق الحراج أو أسواق الأغنام مثلا، أو في إدارة مراكز النقل العام أو مراكز مزادات السيارات، أو حتى في إدارة الرخص البلدية أو الرقابة الصحية وغيرها؟ كثير من النشاطات البلدية المتعارف عليها تتم إدارتها منذ عقود بإدارات حكومية لم تترك الفرصة لقطاع خاص أن يقتحم مثل هذه الأنشطة، فبقيت تحت مظلة القطاع العام بفرصها الكثيرة الضائعة التي كان بالإمكان تطويرها ورفع مستواها لتكون مصادر إيرادات جيدة للقطاع البلدي، ولترتقي أيضا بخدماتها وخدمتها للسكان. كثير مما هو موجود ويسمى قطاعا خاصا هو قطاع مبتدئ وليس ذو خبرة يعتد بها، ويخوض التجربة بحذر شديد وبما يضمن ربحيته أولا، ويمارس التعلم والتجربة على حساب جودة الخدمة وتقديمها. لذلك فالأجدى أن تتولى الحكومة تأسيس ودعم وتطوير القطاع الخاص، لأن لها سابق تجارب رائدة في هذا المجال. نذكر منها على سبيل المثال شركات أرامكو وسابك والكهرباء والاتصالات وغيرها كثير، حيث تتم التعامل مع مثل هذه الشركات في بداياتها كصناعات وليدة تحتاج رعاية ودعما وفي بعض الأحيان ضمان الربحية لها، الأمر الذي مكنها من تطوير ذاتها وعقد شراكات عالمية ونقل التقنية والمعرفة والخبرة من أنحاء العالم لتدريب شباب وشابات الوطن. من الضروري إيجاد صيغة تشاركية ترسم إطارا موحدا للعمل يستفيد من دافعية القطاع الخاص وحوافزه وقدرته على إنماء الاستثمارات، ويعزز الأبعاد الاجتماعية والتنموية التي تتوخاها الدولة. صيغة يقوم عليها قطاع خدمي عام يفهم نهج إدارة الأعمال ويستوعبه، وقطاع خاص قوي متمرس وذو خبرة يمكن التعويل عليه بمرونته واستقلاليته لإدارة وتشغيل وتطوير الخدمات البلدية، ويحمل جزءا من مهام القطاع العام التي حملها لعقود طوال. وكلا القطاعين يحتاج لدعم الحكومة في دفعه وتمكينه بالقيام بهذه المهمات. ستمثل مثل هذه الشراكة مسارا لمصلحة مشتركة للعمل والاستثمار لكلا الطرفين، وبطرح ورؤية جديدة تتعدى النظرة الروتينية المتشددة في بعض أروقة القطاع البلدي، والتي ما تزال ثقتها مهزوزة ومرتابة من القطاع الخاص، وتنتظر من الأخير أن يكون مسلما خيريا وحسب. ويتعدى أيضا ممارسات البعض في القطاع الخاص التي تتعامل مع الاستثمارات والمشروعات العامة كفرصة لاقتناص العقود البلدية غنيمة مجانية، يحللون ابتزازها واستغلالها دون ما مقابل أو بمقابل قليل لا يضع الاعتبار الواجب لمصالح وأهداف المؤسسات العامة الشريكة. نعم، القطاع الخاص في أساسه يستهدف تعظيم ربحيته ما أمكن ولا ضير في ذلك، ولكن يجب أن يلتزم بفهم واستيعاب أن للقطاع العام مسؤولياته الاجتماعية والتزامه بالجودة والاستدامة للخدمات. كل ذلك يتطلب نهجا جديدا من الشراكة والتوازن في الخصخصة. شاهدت من خلال تجربتي كباحث وكمسؤول في القطاع الحضري تجارب مختلفة خاضها القطاع الخاص مع القطاع البلدي، اتسم غالبها بالفشل والانفضاض السريع، فيما وصم الناجح منها بعدم التكافؤ وتفاوت المردود بين الشركاء. فالقطاع الخاص يظل الطرف الأكثر قدرة على تحويل عوائد هذه المشروعات إليه فيما يقدم في المقابل القليل، ويظل قادرا على أن يبتلع البلديات ولا يفيها حقها المفترض سواء من جهة جودة الخدمة التي يقدمها أو بما يعود عليها بالمردود المالي المتوخى. رأينا في الفصول السابقة كيف أن الشراكة بين أمانة منطقة الرياض وشركة المعقلية مثلت نقطة تحول مهم وواعد في مجال العمل البلدي، عززت تلك الشراكة التوجه بإدماج القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع الخدمية للنفع العام، لكنها كذلك منحت الجهاز البلدي أحد الأذرع الاستثمارية والإدارية والخدمية القوية والمهمة التي تعين الأمانة في مهامها الجسام، وتسرع إيقاع تطوير وتشغيل واستثمار المراكز والمرافق الخدمية في المدينة، ضامنة موقع الأمانة في محل القيادة وفي صنع واتخاذ القرار ورسم السياسات والخطط المستقبلية لتلك المشاريع وغيرها من مشاريع بلدية أخرى. يتوجب في ظني أن نعول على هذه المبادرة ومثيلاتها الكثير، وأحسب أنه إذا ما تم تبني هذا النهج ونشره في جميع المجالات الخدمية والرقابية في القطاع البلدي، فسيتحسن ويتغير الأداء البلدي بصورة ملموسة وسريعة. وعندما يتم نقل أعباء إقامة وتطوير وإدارة وتشغيل خدمات النفع العام أو ما شابهها عن خدمات مستجدة عن كاهل الأمانة لمسؤوليات الشركات الشريكة، فستعود البلديات لأدوارها الأصيلة في رسم الاستراتيجيات والإشراف والرقابة وتوجيه التنمية الحضرية، وسوف نلمس تنفيذ المشاريع الخدمية وفق أعلى مستويات الجودة وبأفضل مناهج الإدارة، ووفق شراكة مبدأها الالتزام بالصالح العام واستشعار رضا المواطنين على مختلف فئاتهم عنها. تؤسس تجربة الأمانة في الشراكة مع شركة المعقلية بلا شك نموذجا يتوجب الدعم ليس فقط للمحافظة عليه وتنميته، ولكن أيضا لتكراره واستنساخه والتوسع فيه، وهي تجربة حية لإمكان العمل المشترك الجدي والملتزم بأهداف التنمية. يمكن لأمانة الرياض تأسيس 10 أو 20 شركة مشابهة تعنى بأنشطة بلدية أخرى وبشراكات مماثلة، فيمكن لأمانة منطقة الرياض تأسيس شركات متعددة لأنشطة مختلفة، ليس أقلها شركة للرقابة الصحية، وأخرى للرقابة على المباني، وأخرى لإنشاء وإدارة أسواق النفع العام، وغيرها لاعتماد مخططات تطوير الأراضي ومخططات المشاريع العمرانية، بما فيها إصدار الرفعات المساحية والفسوحات، وأخرى لإدارة مواردها واستثماراتها البلدية. كلها شركات بمهام وأنشطة واعدة ستتطور في حال تم تأسيسها، وسيعاد اكتشافها من جديد، وسيتحول مفهوم العمل في القطاع البلدي لمجال آخر متطور وفعال. ويمكن بعد ثبات نجاح هذه الشركات في أعمالها أن تطرح للاكتتاب العام وتدرج في سوق المال، ويصبح سكان الرياض ملاكا لجزء من شركات خدمات ومرافق مدينتهم، وفي الوقت نفسه سيكون لهم وبطريقة غير مباشرة حق المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمدينتهم وتوجيه التنمية والتطوير فيها من خلال ما أسميته الخصخصة المتوازنة. ستحصل الأمانة أيضاً على شراكة متوازنة تحقق المعادلة الصعبة من رفع لإيراداتها وتقليل لمصروفاتها مع تطوير جودة تقديم خدماتها، وبالتوازي مع تجويد إدارتها وصيانتها وتشغيلها. سيتحقق من مثل هذه الشراكة المتوازنة أن تتمكن أمانة منطقة الرياض من تعزيز قيمة ملكياتها، وكذلك تحقيق مستوى عال من الرضا لسكان المدينة عن البلدية وخدماتها، كل هذا دون تكليف على المواطن بعبء مالي من أي نوع كان. لا بديل عن الإدارة المحلية. لا يعد ما ذكر فيما سبق تنظيريا أو قائمة تمنيات، بل إن جزءا كبيرا مما ذكر قد تم تنفيذه أو تحت التنفيذ، وهو ما تم بالفعل. وما تم هو تفعيل وتحقيق لتوجهات ومبادرات سابقة وضع بذور أسسها ورعاها ودعمها الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عندما كان أميرا لمنطقة الرياض. ولحسن الحظ أن تماشى كذلك مع رؤية المملكة 2030 التي يقودها برعاية خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، التي تتضمن برامج مثل تحسين مستوى المعيشة في عموم مدن المملكة، وكذلك الرفع من مستوى بعض مدنها ليكون من ضمن أفضل 100 مدينة في العالم. هي برامج رئيسية ضمن برامج التحول الوطني المتعددة والمتميزة التي تعد بالخير الكثير للمملكة ومواطنيها. ويسعى سمو ولي العهد بجدية الشباب وعزمهم وبعمل حثيث ومتواصل لتحقيقها بصفة عاجلة، وذلك لمعرفته حفظه الله بانعكاساتها الإيجابية والمحمودة. وهو ما سيسرع ببرامج التنمية الشاملة في المملكة على وجه العموم وبمدن المملكة على وجه الخصوص لتحتل مكانتها الطبيعية في أعلى قائمة مدن العالم الأفضل معيشة والأقدر نمواً ومواكبة لمتطلبات وتحديات الحياة المستقبلية. من الضروري الاستمرار بالنهج السلماني في إدارة المدينة والمنطقة وتتويج الخطوات السابقة بدعم تلك التوجهات وتعزيزها وتسريع تطوير ما تحقق منها، وأن يستمر كذلك الدفع وبخطوات أسرع في اتجاه الإدارة المحلية وتبنيها للامركزية وللاستقلالية المالية والإدارية، وأن يتم رصد وتحليل ومناقشة وتبني وتطوير هذه المبادرات والتوجهات، ومن ثم تطوير آليات عاجلة للدفع بها وتعزيزها ووضعها موضع التنفيذ. في عام 1432 هجرية 2011 ميلادية تم إعداد الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لأمانة منطقة الرياض 2012-2032 رياض الإنسان والمكان، بهدف تطوير أدائها لخدمة سكان منطقة الرياض، مراعية النمو المضطرد والتنامي المتسارع الذي تشهده منطقة الرياض. وقد ارتكزت رؤية الاستراتيجية على ما ترنو إليه أمانة منطقة الرياض من أن تكون أنموذجاً يحتذى ومرجعاً يشار إليه في فاعلية الإدارة المحلية، وأكدت إنسانية التوجه في الرؤية على ما توليه الأمانة من أهمية قصوى للإنسان كأساس للتنمية. وشملت رسالة الاستراتيجية للعمل على بناء قدرات الأمانة لتمكينها من تحقيق الاستقلال المالي والإداري بما تتضمنه من احتياجات لتطوير النظم والتشريعات ولوائح العمل البلدي. ويمكن الاطلاع على الاستراتيجية بالتفصيل في الوثيقة الخاصة الصادرة من الأمانة. لقد كانت هناك تطلعات لتحديث وتطوير البنية التنظيمية للأمانة وتوفير موارد بشرية فاعلة وتحقيق موارد مالية كافية ومتنامية، مع تحديث وتطوير البيئة التقنية وتقديم خدمات بلدية تفوق توقعات المستفيدين، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة وبنظرة شمولية للمستقبل من خلال إعداد خطة استراتيجية مؤسسية بعيدة المدى تحدث النقلة النوعية المنشودة في أداء الأمانة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة تنموية عصرية شاملة يصاحبها تنفيذ العديد من المشروعات البلدية. تناولت الخطة الاستراتيجية مجموعة من المراحل التنفيذية التي شملت إجراء دراسة المقارنات المرجعية وأفضل الممارسات في المجال البلدي من خلال دراسة التجارب الإقليمية والعالمية المشابهة واستخلاص الدروس المستفادة وإجراء المقارنة مع 8 مدن وفق الأبعاد الخاصة بالإطار التشريعي للعمل البلدي وإطار عمل ونموذج الحوكمة واستقلالية البلدية والتطوير المؤسسي وإدارة الأداء وإدارة الأزمات والكوارث والموارد البشرية ونظام الإدارة المالية والتطوير المستدام للمجتمع المحلي والأداء التقني والشراكة مع المجتمع المحلي والنمو الحضري المضطرد. حددت الخطة القضايا الاستراتيجية الرئيسية التي انبثقت عن تحليل الفجوة بين الواقع والمأمول واستنباط عوامل النجاح، وتمثلت في لا مركزية صنع القرار البلدي والاستقلال المالي والإداري للأمانة ونظم وتشريعات العمل البلدي والبناء التنظيمي والمؤسسي للأمانة وتنوع الموارد المالية والبنية التقنية لها والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الموارد البشرية والعلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ودرجة رضا المستفيدين من خدمات البلدية ومشاركة المواطن في تقديم الخدمة البلدية والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الرياض، ولا بديل عن الإدارة المحلية لتطوير القطاع البلدي. يتميز القطاع البلدي بصفة عامة بأنه قطاع متعدد الخدمات وذو أهمية واتصال وتماس مباشر ويومي بحياة السكان وبجودة معيشتهم وتفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي وفضائهم العمراني. كما يتميز القطاع البلدي وإدارته بأربعة جوانب مهمة. الأول هو أسلوب عمله وهيكله التنظيمي المبني على مبدأ اللامركزية الإدارية والاستقلالية المالية نظرياً على الأقل، والثاني شمولية انتشاره الجغرافي في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة بالإضافة إلى حضوره الميداني المصاحب، والثالث انفراده بفتح المجال للمشاركة العامة في اتخاذ القرار من خلال آليات مؤسسة ومنظمة في مجالس بلدية نصف أعضائها بالانتخاب. أما الرابع الذي قد تختص به مدينة الرياض من حيث البدء والحجم وآلية التطبيق، فهو إنشاء وكالة للخدمات النسائية تدار بطاقم نسائي يفوق عدده 600 موظفة من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وتعمل كل هذه الجوانب الأربع لصالح تميز القطاع البلدي، وتعظم أهمية الالتفات لتطويره والنهوض به. ينصب تركيزي هنا على ما قامت به أمانة منطقة الرياض خلال عملي أمينا لها بين عامي 1418 هجرية 1433 هجرية، من مبادرات وبرامج ومشاريع وخطط تطويرية كثيرة، بعضها ذكرته في كتابي تعزيز البعد الإنساني أو في بعض المقالات، وبعضها سيأتي في مقالات وكتب مستقبلية أخرى بإذن الله. تطلب انطلاق تلك المبادرات والبرامج والمشاريع وضمان نجاحها واستمرارها ضرورة وضع تصور كامل للأهداف والخطط التي تتضمن الآليات لتحقيق هذه الأهداف، كما يتضمن تكوين فرق العمل المتحمسة التي تعد شريكا أساسيا، بالإضافة إلى الشراكة مع الناس لكونهم المستفيد الأول منها، وأيضا الشراكة مع القطاعات العامة والخاصة. ولا أذكر المبادرات والبرامج والمشاريع كشهادة إنجاز للأمانة أو القائمين عليها، بل للتأكيد على أن ذلك كان يمثل بذرة مستقبلية ونزرا يسيرا لما يمكن أن يتم لو كانت الإدارة المحلية هي النموذج والأسلوب المعمول به في إدارة العمل البلدي. محاولات الأمانة لمحاكاة نهج الإدارة المحلية الذي لم يكن موجودا بشكل رسمي وإنما بشكل افتراضي، كانت مدعومة من سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أمير منطقة الرياض في رسالة إيجابية وواضحة بأن القطاع البلدي بإمكانه عمل الكثير والوصول إلى مستويات طموحات السكان العالية، بل والانطلاق بشكل أرحب وأوسع لفضاءات بلدية أخرى متعددة. وقد كان أشبه ما يكون بالسبق لتعليق الجرس بالمطالبة بضرورة التغيير في آلية العمل البلدي، ولا سيما أن كثيرا مما قامت به الأمانة من مبادرات كان في وقتها ليس من ضمن أجندات وبنود عمل البلديات المعتادة بصفة عامة. أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر أن مشروع إعادة إحياء وادي السلي، خاصة ذلك الجزء الواقع داخل المدينة وإعادة طرحه على خارطة الرياض الجغرافية والبيئية بعد أن اندثر وطواه النسيان تحت الشوارع والجسور والمباني، لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم مبادرة الأمانة في ظل دعم سمو أمير المنطقة، ومثل ذلك احتفالات العيد والمناسبات الوطنية والساحات البلدية وواحات الملك سلمان للعلوم في الأحياء السكنية والحدائق المفتوحة والحدائق المليونية. وكذلك تمكن الأمانة آنذاك من إصدار الرخص الفورية للبناء وإعادة هيكلة مفهوم عقود النظافة وانتقالها إلى اللامركزية والتعددية في العقود بدلا من عقد جديد، والتغيير الهيكلي والجذري لشركة مثل شركة المعقلية، أو بروز الكثير من المخططات ذات التخطيط الشامل مثل مخطط القصر، أو ازدهار وتنوع برامج ومبادرات الأنسنة. وكذلك ما تمكنت منه الأمانة من إعادة ترسيم الحدود الجغرافية للبلديات الفرعية وتوحيد النطاق الخدمي بين الجهات الخدمية المتعددة والبدء ببناء المراكز الإدارية في نطاق كل بلدية فرعية، أو حتى ارتفاع مستوى رضا السكان عن الخدمات البلدية. ولم يكن كل ذلك ليتم لولا محاولة الأمانة الجادة والحثيثة لمحاكاة نهج الإدارة المحلية والمدعوم بوقفات سمو أمير المنطقة آنذاك. والسؤال المهم هنا، كيف يمكن لنا أن نتصور المشهد البلدي لواقع مدننا لو أننا بالفعل تبنينا نهج الإدارة المحلية رسميا ومؤسسيا وأصبح واقعا لإدارة مدننا وتنميتها؟ الإجابة وباختصار واضحة جدا، فأمانة منطقة الرياض وبمجرد محاكاتها لنهج الإدارة المحلية استطاعت رغم العوائق الكثيرة أن تتغلب على جزء من واقعها وتتجاوز مثيلاتها في القطاع البلدي. وما تم ذكره من أمثلة أعلاه هي مختارات من بعض نماذج وجزر نجاح أثبتت الأمانة من خلالها أن قطاع البلديات قادر على الإنجاز المتميز وعلى الطرح المتجدد للمبادرات النوعية، كما رفعت في الوقت نفسه صوتها بضرورة تغيير أسلوب العمل الإداري والمالي في القطاع البلدي والإسراع بتبني الإدارة المحلية في مدننا لتتمكن البلديات من القيام بأعمالها بما يتواكب مع المتطلبات المتزايدة والمتنوعة وأيضاً المتغيرة لسكان المدن في المملكة، ولتوفر مجالاً أرحب للبلديات وإدارات المدن للانطلاق إلى مزيد من مثل تلك المبادرات والبرامج والمشاريع التي أصبحت ضرورة وليست خياراً للنهوض بواقع المدن السعودية. والحقيقة أن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا بالتفكير خارج الصندوق وبعيداً عن رادار الفكر البلدي التقليدي السائد، وذلك بتفعيل صادق وحثيث للاستقلالية المالية والإدارية للبلديات وبما يسمح لها بإدارة مواردها وتشجيعها على زيادة استثماراتها وبما يضمن عدم المساس بالمواطن مباشرة، والقنوات لذلك كثيرة. أيضاً تحتاج المجالس البلدية لوقفة صادقة لدعمها والذود عنها وتسهيل أمورها وتمكينها من ممارسة المشاركة العامة الحقيقية في القرار البلدي، فهي وبعكس ما ينظر لها بعض العاملين في البلديات تعد بحق في حال تم تفعيلها وتطويرها دعامة أساسية للعمل البلدي وثروة متميزة ومصدر قوة نوعية لا يمتلكها غيرهم من العاملين في القطاعات الخدمية الأخرى. كانت تجربة أمانة منطقة الرياض في تلك البرامج والمشاريع رحلة شاقة، لكنها كانت رحلة سعيدة لي وللعاملين داخل الأمانة ولكثير من الشركاء خارجها. والرحلة طويلة ومستمرة والعمل لم ينتهي، وعلى الرغم من الإنجازات فالمتبقي أفضل وأكثر وأجمل، وتجربتنا أثبتت أنه بالإمكان الاستمرار في هذا الجانب دون توقف، فهناك مبادرات كثيرة تحتاج إلى تعميمها في مواقع أخرى ومبادرات في مراحلها الأولى وتحتاج إلى استمرارية الدعم، ومنها ما يزال أفكاراً على الورق لم تنفذ بعد، وأكثر منها في مذكرات بعض أفراد فرق عمل الأمانة. فالقطاع البلدي بالعموم وأمانة منطقة الرياض بالخصوص بحمد الله بمن فيها من المسؤولين رجالاً ونساء ولادة للأفكار والمبادرات التطويرية الجديدة، وأصبحت هناك روح جديدة داخل أروقتها، روح وثابة للمبادرة والاستعداد للتحدي من أجل خدمة سكان المدينة بما يسعدهم ويهيئ لهم الظروف الجيدة لحياة أفضل. لا بد من دفعة جديدة لإدارة المدن وللقطاع البلدي بوجه الخصوص تعاد فيه هيكلته المؤسسية والإدارية على أساس من تبن لنهج الإدارة المحلية على مستوى المدن، تتصرف فيه البلديات باستقلالية مالية وإدارية، ويشارك السكان في اتخاذ القرارات التنموية في مدينتهم مشاركة صادقة وحقيقية عن طريق مجلس بلدي مطور يملك الصلاحيات لتمكينه للقيام بذلك. أيضاً تكون فيه البلديات ممثلاً حقيقياً للسكان في إدارة تنمية مدينتهم واستثمار ممتلكاتها وأصولها واختيار الأسلوب الأنسب في الصرف منها وعليها. هذه مهمة للمستقبل، أدرك أن في بلادنا كوادر قادرة على تحقيق مقتضياتها وستسعى بحول الله إلى إنجازها، وسيتطلب تحقيقها رسم خطوط عريضة لخارطة طريق ليس للقطاع البلدي فقط ولكن لإدارة المناطق والمدن بما فيها من محافظات ومراكز، وسأذكر أدناه بعضا من خطوط وملامح عامة مقترحة يمكن تصورها لخارطة طريق مبدئية وبمستويات مختلفة. المستوى الأول، يقع هذا المستوى في دائرة اهتمام ومسؤوليات القيادة العليا وما قد تراه أنسب في منظومة التطوير الإداري التي تشهدها المملكة، رؤية المملكة 2030 ذات المستقبل الواعد، واجتهادا للمشاركة بالرأي والاقتراح. فإن هذا المستوى يمكن أن يشمل خيارين: الخيار الأول إعادة ترتيب وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيكلتها الإدارية والمؤسسية، مع التركيز على ضرورة الاستقلالية المالية والإدارية لأمانات المناطق استقلالاً عملياً يمكن الأمانات من الانطلاق والمنافسة في أعمالها، وبما يضمن بقاء الوزارة بعيدة عن العمل التنفيذي للأمانات، وبما يضمن ترك مجال أوسع وأرحب للأمانات في المجلس التشريعي، ويحترم الفروقات والاختلافات بين المناطق سواء الاختلافات الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العمرانية وما ينعكس منها بالضرورة على أنظمة وشروط البناء ومعايير التخطيط العمراني المحلية، وكذلك إجراءات الشراكات والاستثمارات البلدية. وفي هذا الخيار تقتصر المهمة الرئيسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية على الإشراف والمراقبة والتنسيق وتعزيز ونشر التجارب الناجحة بين الأمانات، وأن تكون شريكاً معاضداً ومسانداً ومنسقاً للأمانات في الجانب التشريعي. الخيار الثاني دمج وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الداخلية بإعادة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت مظلة وزارة الداخلية وإعادة تسميتها بوزارة الإدارة المحلية مثلاً. والمبررات لتأييد ذلك كثيرة، خاصة أن التقاطعات بين الوزارتين كبيرة ومتعددة، فوزارة الشؤون البلدية والقروية كانت قد خرجت من ديوان وزارة الداخلية بعد أن كانت إحدى الوكالات الرئيسية فيها، وما تزال العلاقة متبادلة ومتشابكة في أروقة كلتا الوزارتين. ومن التجربة فإن البلديات، وأعني هنا أمانات المدن وأمنائها، لا يمكن أن تعمل دون دعم كامل من أمراء المناطق وانسجام متوافق مع توجهات إمارات المناطق الذي يفترض أنه يمثل توجه وزارة الداخلية والقيادة العليا، إذ إن أمير المنطقة هو ممثل الملك في منطقته وهو رئيس مجلس المنطقة، ويظل القطاع البلدي مهماً وضرورياً للمنطقة ولأميرها، خاصة أن الأمانة تعد الذراع التنموية الأساسية في المنطقة، ومن الضروري أن ترتبط بأمير المنطقة، ولا يكفي مجرد التواصل والتنسيق أو الإحاطة بينهما. إن في دمج الوزارتين خدمة للطرفين، وفيه مصلحة عليا للمنطقة ولمدنها وساكنيها. ويدعم هذا التوجه ما تم من إعادة هيكلة لوزارة الداخلية وتركيزها على إدارة المناطق وما يتبعها من مدن ومحافظات، وهو الأمر الذي سيسهل الدمج ويدعم أمراء المناطق وأمناء المدن في أعمالهم، وسيتوفر لأمير المنطقة ذراعان رئيسيان ومهمان ولا يمكن له العمل بدونهما. الأولى أمنية، بوجود الجهاز الأمني التابع له من شرطة وغيرها من أجهزة أمنية، والثانية هي الذراع التنموية وتمثلها الأمانة وبلدياتها الفرعية بالإضافة إلى الأجهزة الخدمية الأخرى. ويتمم هذا الخيار أن تتفرغ وزارة الإدارة المحلية للإشراف والمراقبة والتطوير والتنسيق، وتترك العمل التنفيذي اليومي للإدارات المحلية في المناطق ممثلة بإمارات المناطق وبرئاسة أمير المنطقة وأعضاء المجلس المشاركين معه في إدارة المنطقة. المستوى الثاني يشمل إعادة تشكيل وتنظيم الهيكل الإداري لإمارات المناطق وتفعيل دور أمير المنطقة بصفته ممثلاً للملك في منطقته، وإعادة ترتيب العلاقة مع أمانات المناطق وغيرها من الأجهزة الخدمية الأخرى، وكذلك مع الهيئات العليا ومجالس المناطق والمجالس البلدية وغيرها من مجالس المحافظات. ويجب النظر إلى إمارات المناطق وتطوير عملها كإدارة محلية مستقلة مالياً وإدارياً، ويكون أمير المنطقة على رأس الهرم الإداري وصاحب القرار التنموي في كل ما يتعلق بمنطقته، يساعده ويشاركه في ذلك مجلس مشابه لما كان عليه مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سابقاً بعد تطويره، ليكون كمجلس وزراء مصغر للمنطقة، على أن ترفع مستويات ممثلي الأجهزة الخدمية مثل التعليم والصحة وغيرها لمستويات تعادل نواب الوزراء شبيه بما يتم لأمناء المناطق. يشارك في عضويته مسؤولو الإدارات الخدمية في المنطقة، وكذلك بعض الأعضاء المنتخبين من مجالس المنطقة والبلديات والمحافظات كممثلين مستقلين لسكان المنطقة، ويكون للمجلس برئاسة أمير المنطقة الاستقلالية المالية والإدارية فيما يخص منطقتهم، وتحديد ميزانياتها ومصروفاتها ومصادر إيراداتها، بالإضافة لما يخصص لها من وزارة المالية. المستوى الثالث يتم في هذا المستوى التطوير الشامل للهيكل الإداري والمؤسسي للقطاع البلدي، وإعادة هندسة العلاقة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الإدارة المحلية حسب الخيارين السابقين، وبين أمانات المناطق وبالمثل بين الأمانات والبلديات الفرعية، وبما يضمن الاستقلالية المالية والإدارية واستقلالية اتخاذ القرار، ويكون المرجع الرئيسي لهم مجلس الإدارة المحلية أو ما يمكن تسميته بمجلس نواب الوزراء في المنطقة برئاسة أمير المنطقة. ويعاد النظر في وضع المجالس البلدية ومجالس المناطق وعلاقتها بالعمل البلدي وبما يمكنها من تأدية مهمتها باستقلالية ومهنية، وبأن تكون رافدا من الروافد الحقيقية للمشاركة العامة، وألا يقتصر دورها على اتخاذ القرار في الشأن البلدي فقط، بل يشمل الإدارات الخدمية الأخرى، ويكون فاعلا ومشاركا في اتخاذ وصناعة جميع القرارات التنموية للمدن والمحافظات. كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرا للرياض داعما للانتخابات البلدية وللمجالس البلدية، فقد أعطى حفظه الله رأيا سديدا موثقا سبق أن رفع به للقيادة العليا، يتمثل في ضرورة إعادة هيكلة المجالس البلدية وبما يضمن شمول نطاق إشرافها ومسؤولياتها لجميع الخدمات في المدينة، وألا تقتصر فقط على الخدمات البلدية. المستوى الرابع: يتم في هذا المستوى ترتيب ورسم الهياكل المؤسسية والحدود الجغرافية وتسلسلها الهرمي من المنطقة إلى المحافظات إلى المدن تليها المراكز. فمثلاً منطقة الرياض تشمل المنطقة بمختلف محافظاتها الحالية، وفي حال تم تقليصها وإعادة ترسيم حدود المنطقة بتأسيس مناطق أخرى، ومدينة الرياض يمكن تقسيمها إلى محافظات متعددة، وذلك بتحويل بلدياتها الفرعية إلى محافظات مستقلة، يرتبط محافظوها بأمير المنطقة ورؤساء بلدياتها بأمين المنطقة، وتكون المراكز في المستوى التالي من المحافظات، وترتبط بالمحافظين كما هو معمول به في الوقت الحالي. يمكن إيجاز ما ذكر أعلاه عن خارطة الطريق ومستويات الهيكلة للمؤسسات الإدارية بالقول بأن النظرة هنا تركز على إعطاء المناطق جرعات من الاستقلالية المالية والإدارية ودعمها لتعمل كإدارة محلية وتخصص لها الميزانيات، ويترك لأمير المنطقة ومجلس نواب الوزراء التقرير كمجلس إدارة للمنطقة في طريقة توزيع وصرف الميزانيات، مع إعطائهم كذلك الحرية كمجلس لتطوير مصادر إيرادات المنطقة وطرق صرف مواردها، خاصة أن مناطق المملكة تختلف من حيث الإمكانات والقدرات، ولا يمكن التعامل معها جميعا على مستوى واحد. وسيمكن مثل هذا الترتيب أمراء المناطق من الانطلاق بمناطقهم في مجالات تنموية متعددة، وسيكونون مع أعضاء مجالسهم أقدر وأسرع في التجاوب مع المتطلبات المحلية للمناطق وسكانها واختلاف ظروفها، كما سينقل العبء في التخطيط والتنفيذ والإشراف على الخطط التنموية إلى الإدارات المحلية، وستتفرغ الوزارات المركزية الخدمية للإشراف والمراقبة والتطوير ومد يد المساندة لإداراتها وأجهزتها في المناطق. إنما تم اقتراحه ورسمه في هذه الخاتمة كخارطة طريق لتطوير إدارتنا الحضرية لمدننا لم يأتي من فراغ، بل ارتكز على تجربة وخبرة نظرية وتطبيقية، وبعد تقييم ودراسة لمبادرات الأمانة خلال العقدين السابقين وما لقيته من دعم من سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وميزة هذه المبادرات جميعا أنها أتت من باعث محلي، سواء من فكرة ألهمها العمل الميداني اليومي ولمسنا خيريتها وواعدية ما تحمله من تطوير، أو مشكل كان علينا مجابهته فطرحنا له حلولا عبرت عن تطلعات ساكن المدينة وبينت مناحي القدرة والضعف في واقعنا، وفي حينه كنا أسبق إلى إنباء المستويات العليا للقرار بإشكاليات العمل، ورفعنا تلك التصورات المبتكرة والمداخل غير الاعتيادية التي رأينا فيها الحل، متفهمين ظروف العمل وما على مسؤولين من ضغوط وما يحدوهم من تطلعات ورؤى ومن تصادم أو تعارض مع طروحات أخرى تحفظنا عليها دون أن نتوقف عن التدليل على فاعلية وخيرية ما طرحناه لإدارة حضرية فاعلة ومنجزة. ختاما، من يعرف حكمة وخبرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والثرية في إدارة التنمية، ويعرف كذلك جلد ومثابرة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورؤيته الشبابية الطموحة من أجل تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين بالقفز بالمملكة في جميع جوانب الحياة، لا يمكن له إلا أن تغمره السعادة ويحدوه التفاؤل والاطمئنان، وهو يتابع ما يحدثه ويشارك فيه ويرعاه بصفة يومية سمو ولي العهد من حراك تنموي شامل وغير مسبوق، وبأفكار حديثة وجريئة، وبأيدي شباب من أبناء وبنات المملكة. وكعامل ومهتم بالشأن البلدي وبالإدارة المحلية، فإني أكاد أجزم أن ما يقوم به سمو ولي العهد من خطوات تطويرية جبارة سيجعل من مستقبل مدننا القريب أكثر جمالاً وإشراقاً بإذن الله، وأن مواطني المملكة سينعمون بحياة سعيدة وعيش رغد، وسيسهمون مع المجتمعات العالمية الرائدة في رسم مستقبل أفضل لبلدانهم وللعالم.